بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع كلام ابن القيم رحمه الله في السجود. قال معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله جل وعلا. ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. السجود هذا الركن يكون فيه العبد أقرب ما يكون إلى ربه جل جلاله، لأنه في أعظم صور العبودية لله تعالى. والعبد إنما يكون قريبا من الله كلما كان أتقى لله وأعبد لله. ثم أيضا يستشعر المسلم في هذا القرب أنه قرب حقيقي من العبد لربه جل وعلا على ظاهر الحديث. والله تعالى على كل شيء قدير، وهو جل جلاله على عرشه فوق سماواته، ويقترب من عباده المؤمنين الصالحين كيفما يشاء جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا، يقول عن الله جل وعلا في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فيستشعر المسلم هذا الأمر الزائد من صفة القرب لله جل وعلا. فكيف إذا اقتربت إلى الله تعالى بالسجود، كيف يكون قرب الرب منك جل جلاله؟ لذلك الله تعالى يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. والعبد إذا اقترب من ربه خاصة في السجود، هو أعظم أحوال قرب العبد من ربه تعالى، فكذلك الرب يقترب من عبده قربا عظيما. فيستشعر الإنسان هذا المعنى الزائد في القرب، وأنه أمر حقيقي وفعل للرب جل جلاله، فيستشعر بذلك أو يشعر بهذا بكمال الأنس بالله تعالى وهو في سجوده، والله تعالى قريب منه. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرا بأن لا يخرج عن أصله بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه، فإن العبد لو ترك لطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه، ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما، وأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل رادا له إلى حكم العبودية، ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه. فتأمل في هذه الحكمة البديعة في السجود. فالعبد إنما خلق من الأرض من تراب، ولكن مع الغفلة والإعراض ينسى الإنسان مادة خلقه، فربما تكبر على عباد الله وأعرض عن أمر الله، ويدخل في نفسه شيء من العجب والغرور. فهذا السجود يكسر الكبر والعجب والغرور في نفس الإنسان، ولا شيء للعبد أنفع من أن يكون متواضعا خاضعا منكسرا مخبتا في كل أحواله مع ربه ومع عباد الله. فدائما تجده يستعين بالله، دائما يفتقر إلى الله ويكثر من ذكر الله، ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيفوز بما يريد من مطالب، لأنه دائما الاستعانة بالله تعالى. فالسجود إذن يرسخ في العبد الاستعانة بالله والافتقار إلى الله، ويكسر العجب والذل، ويكسر العجب يكسر العجب والغرور والتكبر من نفس الإنسان. قال: وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى، وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر. قال: فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطئ بالأقدام، واستعمله فيها ورده إليها، ووعده بالإخراج منها، كما قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حيا على ظهرها وميتا في باطنها، كما قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تضم الأحياء على ظاهرها والأموات في باطنها. والأرض هي يعني الأم، ولذلك إذا دفن الإنسان في قبره ضمته الأرض ضمة، لا ينجو من ضمة القبر أحد، وهذه ليست بضمة عذاب، وإنما كما يقول العلماء معنى هذه الضمة أن الأرض هي أم الإنسان، فإذا دخل فيها كأنها تحتضنه وتضمه مثل الأم إذا جاء إليها ولدها من غياب طويل. فهذه الضمة تحصل للمؤمن، فليست بضمة عذاب، بخلاف الفاجر أو الكافر يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه ضلاعه والعياذ بالله. ثم المؤمن بعد هذه الضمة يفسع له في قبره كمد بصره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت له طهرا ومسجدا، فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر، وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين. وقال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب له. سبحان الله، انظر إلى التابعين كيف يتذاكرون فيما بينهم أعظم ما ينفعهم عند الله بعد طول العمر في العلم وفي العبادة وتجارب الحياة، يخلص بهذه النتيجة: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب له جل جلاله. والله هذه الحياة ما تسوي شيء الإخوة، مهما تمتع الإنسان من شهواتها وملذاتها، في النهاية والله لن تجد ألذ من السجود لله تعالى في كل حياتك. ابحث عن أي حال من أحوال الدنيا، ابحث عن أي وقت، ابحث عن أي صديق وأي حبيب، ابحث عن ما شئت من الشهوات، ابحث عن كل ما يؤنس في هذه الدنيا، في النهاية ستجد أن أعظم ما يطمئن قلبك ويشرح صدرك هو السجود لله تعالى. قال: والله ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا، بل إذا اتفق له ذلك فعله، ولذلك سجد في الماء والطين، كما في حديث أبي سعيد الخدري في ليلة القدر. فلذلك يكره أن يضع الإنسان حائلا بينه وبين الأرض، يعني حائلا مثل غترة أو طاقية تكون نازلة إلى الجبهة فيسجد عليها، هذا مكروه. نعم، الصلاة صحيحة لكن هذا مكروه. لذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع كورة الإمامة إذا سجد، لأن هذا أبلغ في التواضع وأبلغ في الذل لله تعالى، أن تباشر يعني بجبهتك الأرض. ولذلك يعني يكره للمرأة أن تصلي وهي متنقبة، لماذا؟ حتى تباشر بجبهتها الأرض، إلا إذا كانت بين الرجال الأجانب. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا، بل إذا اتفق له ذلك فعله. ولذلك سجد في الماء والطين، فيباشر بجبهته الأرض ولا يضع شيئا حائلا بينه وبين الأرض. ثم ذكر يعني ما يتعلق بهيئة السجود وما فيها من يعني الكمال في العبودية لله تعالى، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس قادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.